أخرجه وقال دارقطني حسن صحيح. وهذا أيضا روي عن جماعة هذا الحديث. هذا الحديث ماذا يأخذ منه؟ أن الاستجمار يغني، الاستجمار يغني عن الاستنجاء، من الاستجمار بثلاث أحجار. يعني إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطيب بثلاث أحجار فإنها تلزئه عنه، تلزئ عن الماء، يعني عن الاستنجاء. ثم قال ويلزي فعله بغير نية، يلزي فعل الاستنجاء والاستجمار بغير نية، لأنها من باب زوال النجاسة، وزوال النجاسة يحتاج يعني من باب العدم يحتاج. وكذلك غسل الثوب النجس، غسل الثوب النجس لا يفتقر إلى نية، لأن إزالة النجاسة من باب الطرق فلا تفتقر إلى نية، كترك الزنا، ترك الزنا لا يحتاج إلى نية، وكترك شرب الخمر كترك الغصب. وقد حكي الإجماع على عدم افتقار إزالة النجاسة إلى نية، إلى نية إجماع العلماء، يعني إجماع على أن إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، رواه البغاوي في شرح السنة. ويجزئ فعله بغير نية. ثم ذكر صفة الاستنجاء، ما هي صفة الاستنجاء؟ وصفة الاستنجاء يبدأ بعد غسل يديه، يغسل يديه قبل، يعني الاستنجاء يغسل يديه، والمقصود بغسل اليدين هو بلهما، يبلل يديه ليلة علق بهما النجاسة الرائحة، لأنه إذا بلل يديه ذلك البلل يحول بين بقاء الرائحة في يده، وليس غسل الذي هو من سنن الوضوء، ليس هذا الغسل من سنن الوضوء، وإنما هو مستحب لئلا يعني لئلا يتعلق رائحة كريهة باليدين. لهذه وصفة الاستنجاء بعد أن يبدأ بعد غسل يديه لئلا تعلق بهما الرائحة، فيغسل محل البول، يبدأ بمحل البول أولا لئلا ينجس يده، لأنه إذا بدأ بالغائط ربما تنجس إذا غسل مخرج الغائط. ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمذر، ثم يمسح يعني المسح ما في، فهما ليس للترتيب هنا، لأن المسح بالمذر مقدم على ماذا؟ مقدم على الاستنجاء، مقدم على الاستنجاء. من يقول أن يبدأ بعد غسل يديه فيغسل مخرج البول، يعني هذا يغسل مخرج البول، يبدأ بغسل مخرج البول، أما مخرج الغائط ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمذر، مخرج إيش؟ مخرج الغائط، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمذر، لحديث عائشة السابق رضي الله تعالى عنها، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، يعني الوالد يعلم أولاده، يرشدهم إلى كل شيء، إلى كل صغيرة وكبيرة، وكل جليلة وحقيرة، إنما أنا مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا تأديب، هذا أدب من الأدب، لا يستقبلها ولا يستدبرها، بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، هنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستجمار، يعني وليستجمر بثلاثة أحجار. ثم إنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروث والرمة بعظمها، الرمم، وأن يستنجي الرجل بيمينه نهى، يكرهات يعني. رواه الشافعي بإسناد حسن، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. هذا كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء، إلى قضاء الحاجة يعني، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني احتراما للقبلة، وإنما تستقبل بالصلاة، لا يستقبلها ولا يستدبر بغائط، اللهم إلا إذا كان هنالك حائل جاز، إذا كان حائل كذلك صور يحول مثل ما إذا كان في الداخل بيت الخلاء. وليستنجي بثلاثة أحجار، يعني وليستجمر بثلاثة أحجار. ثم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروث، لا يستنجي ولا الرمة العظام، أن يستنجي الرجل بيمينه، نهى أن يستنجي بل يستنجي بيساره رواه الشافعي. ثم امسحوا ما في المخرج من الأذى بمدار أو غيره. المدار ما هو؟ هو الطين اليابس. المدار هو الطين اليابس بمدار أو غيره، وغيره هو الحجر وغيره، كل ما يقلع كل ما يقلع. وليس بمنهي عنه ولا محترم، لابد أن لا يكون منهي عنه، أن يكون منهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بمحترم كمطعوم الخبز، لا يستنجي بالخبز ولا لحديث أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارا استنفض بها، ابغني أطلب لي أحجارا، يأتيني يعني بأحجار استنقض بها. ما معنى استنقض؟ يعني استخرج بها، يمسح بها. ولا تأتيني بعظم ولا روث، رواه البخاري. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه، غير الحجر يقوم مقامه لأنه لم ينهى عنه، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى. ثم يستنجي بالماء بعد ثم إنه يجب أن يسبق هذا الاستجمار بالأحجار، يجب أن يسبقه أمر فيما يخص محل البول، بول الذكر الاستجمار، استجمار ثم الاستبراء، يجب أن يسبق الاستجمار، أن يسبقه أمر وهو الاستبراء، وهو استفراغ ما في محل البول من الذكر بالسلت والنثر، هذا لابد منه، يجب سلته سلتا خفيفا وينثره نثرا خفيفا، لأنه قد تبقى بقية بدون السلت والنثر، تبقى بقية في الذكر، فإذا توضأ خرجت منه فيبطل وضوءه. حديث معروف، هذا الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين وما يعذبان في كثير، بقبرين يعذبان وما يعذبان في كثير، عذابهما ليس في أمرين صعب عليهما، أما أحدهما فقد كان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من لا يستخرج ما في ذكره من البول، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بالنميمة. هذا هو. إذن فيما يخص الشيء الأول، هو الأول هو اللي هو الاستبراء، استبراء هو استفراغ ما في المخرجين من الأذى. نعم نعم. المرأة لا تحتاج إلى استبراء، استبراء يعني استبراء في حال المرأة لا، يعني يخرج ما في محلها بدون، ليس هنالك شيء ينحبس في محل البول بخلاف الرجل. ثم إذن فيما يخص البول يسبقه للاستبراء وهو بالسلت والنثر، السلت يعني إمراره اليسرى، إمرار اليد الأيسر هكذا سلتا خفيفا، والنفض ينفضه أيضا نفضا خفيفا، هذا بدون أن يتتبع الوساوس، لا 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 يجوز، لا يتتبع الوساوس، وإنما يسلت وينطر ثم يستنجي. ثم بعد الاستبراء والاستجمار ثم يستنجي بالماء، لحديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، جعلوا الماء تابعا للحجارة، الحجارة رواه البزار بإسناد ضعيف، وأصل الحديث ثابت لكن فيه الغسل بالماء فقط، فيه الغسل بالماء. يعني ليس فيه ذكر الحجارة، ليس فيه ذكر الحجارة. الحديث الذي فيه ذكر الماء فقط هو الصحيح، أما الحديث الذي فيه ذكر الماء والحجارة فحديث ضعيف. ثم قال ويواصل صبه، ويواصل صب الماء، يواصل لا يتوانى يعني في صبه، يتابع الصب صب الماء، ويسترخي قليلا، يسترخي لأن الاسترخاء يساعده على استخراج ما في المحل، ويجيد عرك ذلك بيده حتى ينظف، يجيد يعني يتقن عرك يعني ذلك ذلك يعني وهو الغائط بيده حتى ينظف لئلا يبقى شيء من الفضلات فيصلي بالنجاسة. وقد حدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي حديث آخر فيه كثير، أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، لا يستتير، وفي رواية أخرى لا يستبرئ، في رواية لا يستتير، وفي رواية أخرى لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه أحمد والستة، وله طرق متعددة. وروى أبو هريرة مرفوعا استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا ما معنى استنزهوا؟ استبرئوا يعني تنزيه من نزه، ينزه يعني الإخراج يعني، فإن عامة عذاب القبر منه، بدليل الحديث السابق الذي رواه الدارقطني وأصله عند أحمد بن ماجه والحاكم. ثم قال وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، ليس لا يجب عليه غسل ما بطن، ما كان باطنا خارج داخلا ليس واجبا عليه، لأن الفضلات الباطنة تحكم النجاسة حتى تبرز، الفضلات حتى تبرز قبل أن تبرز لا يحكم لها الشرع بذلك. ثم قال ولا يستنجى من الريح، ولا يستنجى من الريح يعني يكره استنجاء من الريح. قالوا فيه حديث ولكنه ضعيف، حديث ولا يستنجى من الريح حديث ضعيف. قالوا إنما فيه الإجماع، الإجماع إجماع العلماء على أنه لا يستنجى من الريح، أما الحديث الوارد في ذلك لا يستنجى من الريح فهو ضعيف، أما حديث من استنجى من الريح فليس منا فضعيف. رواه ابن عساكر من حديث جابر. ثم رجع إلى الاستجمار، ما هو العدد الذي يكفي من الاستجمار، فقال ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، من استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه. يقول قال ابن ناجي ظاهر كلامه أن من استنجى بدون ثلاث وأنقى أنه لا يجزيه، من استنجى بثلاث من استجمر بثلاثة أحجار، وبه قال ابن شعبان، والمشهور الإجزاء، والمشهور أنه يجزئ لا مفهوم لثلاثة، لا مفهوم للعدد. نقول ما الدليل يا سيدي؟ قال فدليل ما ذهب إليه المصنف حديث عبد الرحمن، يعني إذن مسألة خلافية. ما ذهب إليه المصنف أن الاستجمار يجب أن يكون بثلاثة أحجار. قال قيل لسلمان الفارسي علمكم نبيكم، دليل ما ذهب إليه المصنف حديث عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد قال حكى قال قيل لسلمان، من قال لسلمان لم يذكر القائل، قيل له لعله يهودي أو نصراني، قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، خراءة حتى الخراءة، والخراءة معروف مصدر من خارئة يخرأ خراءة فهو خارئ، والمكان مكان يقال مخرأة ومخرؤة، خارئة من باب خارئة يخرأ باب فاعل يفعل من باب علم يعلم، والمصدر خراءة، المصدر خراءة بفتح الخاء واسم فاعل فاعل، والمكان اسم مفعلة أو مفعولة، علم مخرأة. وأما الاسم الشيء الخارجي يقال له الخرء، الخرء هكذا بضم الخاء هو اسم الشيء الخارجي، الشيء الخارجي قال له الخور، والمصدر أو الفعل قال له الخراء خريئة، كاريها يكره كراهة، خريئة يخرأ خراءة. هكذا قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة كاريها يكره كراهة خراءة. فقال سلمان أجل نعم نعم علمنا كل شيء، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا شيء، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع، برجيع يعني برجيع يعني القي رجيع، أو عظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وفي الباب عن غيره. ودليل المشهور هذا دليل القائلين بأنه لا, 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 لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار، أما قائلون بأنه يجزي أقل من ثلاثة أحجار لا مفهوم لقوله بثلاثة أحجار. ودليل المشهور حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر في اليوتر، من استجمر في اليوتر، من فعل فقد أحسن في اليوتر. الوتر هذا ماذا يشن؟ الواحد والثلاثة والخمسة. إذن يمكن الجمع بين الحديثين بأن المقصود بثلاثة المقصود منه الوتر سواء كان واحدا أو ثلاثة أو خمسة.
شيخ إذا قلنا أنه مفسر
نعم
اليوتر، أنه مفسر بثلاثة، إذا قلنا
نعم
اليوتر
إيه؟
أنه مفسر بثلاثة،
لا لا يحتاج إلى ثلاثة، وتر بلا تحتاج إلى تسير، السير لا، يعني الواضح حتما. نعم
شيخ هل أكمل رواية ثلاثة على
أنا؟
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 ثلاثة
يعني
تكون أفضل منها.
أنا؟
ثلاثة
شيخ. إيه.
على ذلك
أنه
يكون أفضل.
لا لا قلنا على لا يعني الواجب الوجوب يعني هل يجزي أم لا يجزي؟ ليس المقصود قال هل مستحب أم لا؟ هذا لا خلاف في أن الثلاثة أفضل، الثلاثة مستحب، ولكن هل يكفي أقل من ثلاثة، يكفي واحد أم لا، هذا هو محل الخلاف. من استجمر في اليؤتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا حرج. نعم
شيخ حديث
هناك
شخص بحديث
اليؤتر
نعم شيخ
عندك
من مسح عن أحجار أتم
حجر
واحدة شيخ من مسح ثلاث مرات من هو بالوجه هذا شيخ الحجار ولا المسح؟
المقصود بالمقصود به المسح، المسح عدد لا عبرة بالحجر، لا عبرة به يعني بحيث إذا كان الحجر له ثلاثة أركان كبير ثلاثة أركان فمسح بكل جانب من تلك الجوانب الثلاثة فكأنما استجمر به بثلاثة أحجار. نعم
شيخ حديث
سلمان
ونهانا أن نستنجي برجعين أو أمر،
راجع هل هو فضلات أم فضلات؟ يحتمل أن يكون فضلات اسمها رجع وفضلات الدواب كذلك تعتبر رجع لأنها ترجع. المهم ما خرج من البطن وتجمد لا يجوز الألم.
نعم شيخ نعم شيخ
قال
شيخ ولا
ينبغي له الاستجمار ولا الاستنجاء بالسبابة شيخ لا هي هذا شيخ نعم ولا ينبغي له الاستجمار ولا الاستنجاء بالسبابة إيه نعم نعم النهي نعم نهي أحمد وأبو داود وأصحاب بن حبان الأخير. ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد يعني الاستنجاء بالماء ليش طارت عدد فكان الحجر فكذا الحجر كذلك الحجر قياسا يعني قياسا على الاستنجاء والمقصود الإنقاء في الحقيقة هذا هو المقصود هو الإنقاء فكلما أنقى هذا هو المعقول. ثم قال والماء أطيب وأطهر وأحب إلى العلماء لحديث جابر وأبي أيوب وأنس قال نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قد أثنى الله عليكم فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة نغتسل من الجنابة ونستجيب الماء فقال هو ذلك فعليكموه. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وفي الباب عن جماعة كذلك. وحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء يعني الماء أطيب، هذا دليل على أن الماء أطيب وأطهر. رواه البخاري ومسلم. هذا صفة الاستجمار والاستبراء والاستنجاء. قال بعد ذلك ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يدي. هذا شروعا في الكلام على ماذا؟ في الكلام على صفة الوضوء، كيف يتوضأ لانتهى من زوال النجاسة، زوال النجاسة بالاستبراء والاستجمار والاستنجاء. بعد ذلك انتقل يتكلم على الوضوء كيف يتوضأ. قال من لم يخرج منه بول إذا خرج الظهر أو ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم، يعني إذا توضأ لحدث يعني خروج الحدث أو النوم، هذا يحتاج إلا استجمار ولا استنجاء ولا استبراء أو لغير ذلك من قبلة أو مس أو مس ذكر مما يوجب الوضوء، من الأشياء التي توجب الوضوء. جواب من؟ فلا بد من غسل يديه، لا مفر من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، قبل أن هذا من تمام السنة، يعني لا تتم السنة إلا إذا غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. فلا يغرف بيديه ليغسلهما، لا يغرف من الأنية اللهم إلا إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا، إذا كان تخريجا أو نهار لا بأس أن يدخل يديه. أما إذا كان إبريقا أو غير ذلك الوضوء فيجب أن يفرغ على يديه فيغسلهما، لأن تمام السنة أن يغسل يديه قبل دخولهما في الإناء. ثم لما قال فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، قد يوهم من قوله فلا بد قد يوهم الوجوب، فأزال هذا الوهم بقول ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فليس غسلهما واجبا أيضا لأنه ليس داخلا في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أما غسل اليدين أولا فلم يكن ضمن الآية الكريمة، ذاك الذي قال كيف أتوضأ يا رسول الله، قال توضأ كما أمرك الله. هذا يدل على أن ما زاد على ما ذكره الله في القرآن الكريم ليس بواجب وإنما هو سنة. الحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، لا يغمس يده بل يفرغ إذا أراد أن يغسل يديه يفرغ إفراغا لا يغمس يديه، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. رواه أحمد والستة ولم يذكر البخاري العدد، البخاري لم يذكر العقل يغسل يديه لم يذكر العدد. ولورود ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، يعني جماعة من الصحابة رووا بأن بالعدد، بأن الغسل لابد أن يكون بالعدد، عدد ثلاثة. ثم قال والمضمضة والاستنشاق والاستثماء والاستنثار ومسح الأذنين سنة، كذلك ذكر من السنن. قال هذا الباب معقود لذكر فرائض الوضوء وسننه. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، المضمضة ما هو معنى المضمضة؟ هو خضخضة الماء وتحريكه بين فكيه ثم مرجه، لابد أنتم ترون بعض الناس يعمل الماء في الفرك ويرميه، لا يكفي هذا، لابد من مضمضة وخضخضة، مضمضة مع الخضخضة ومصمصة ومضمضة وتحرك الماء من شدق إلى شدق ثم يمجه، وإذا ابتلعه لا يسمى أيضا مضمضة، هذا المضمضة. المضمض والاستنشاق. ما هو استنشاق؟ هو جذب النفس بالماء. لا يكفي أن تضع الماء على أنفك. ترى بعض الناس مساكن دقام يضع الماء على أنفه، خلاص لا بد من الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، هكذا جذب الماء بالنفس. وقالوا وتستحب المبالغة لغير الصائم، غير الصائم يستحب له المبالغة وبمقدار ما لا يضر بنفسه. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، الاستنثار كذلك لا بد من الاستنثار. إذا أدخله فتركه يخرج وحده لم يأتي بالسنة. إذا جذب الماء بالنفس فلم يستنثره هكذا بطرحه بالنفس، لا يسمى استنثارا أيضا، لا يسمى لا يكفي، فهي سنة مستقلة. الاستنشاق سنة والاستنثار سنة، ومسح الأذنين سنة أيضا. مسح الأذنين سنة لثبوتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مواظبته عليها. هذه سنة وضب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة سنته هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، أظهره في جماعة ووضب عليه. وباقيه فريضة، وباقي هذه اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين باقيه فريضة، وباقيه فريضة. والفرائض يقول في الحقيقة سبعة فرائض، فرائض وضوء سبعة فرائض. لم يذكرها يعني، لم يذكر الفرائض يعني بالعد، هي سبعة. قصد الوجه أول النية، النية هي كل شيء. النية، نية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما نهى. النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والدلك، والدلك الدلكمة نعم، والموالاة والفور يعني الفور أو الموالاة. الدلك يقول لابد منه، لابد من الدلك، لأن الغسل يخالف الغمس. الغسل لابد أن يكون مع الدلك، بدون الدلك لا يسمى غسلا وإنما يسمى غمسا. ربي قال اغسلوا ولم يقل اغمسوا، هذا رد على الحنفي القائلين بأنه يكفي الغمس. الحنفي يقول يكفي الغمس. وفي هناك بعض الحديث الصحيحة أنه لابد من دلك، من دلك، من دلك المغسول. نعم
شيخ، هناك من قال في المضمضة والاستنشاق أنه يكون من غرفة واحدة يعني من
مثلا إن شاء بغرفة واحدة وإن شاء بثلاث غرفات، وثلاث غرفات أفضل.
يعني الاستنشاق والمضمضة،
المضمضة والاستنشاق كلها في ورد في حديث أنه فعلهما في في في, في غرفة واحدة، ولكن فعلها في ثلاث أفضل يعني أفضل، لأنه أنا
ورد عن مالك أنه قال
بوجوب الترتيب. أنا؟ لا لم يقل بوجوب الترتيب، ترتيب ترتيب سنة. ترتيب ترتيب بين ليس واجبا وإنما هو سنة فقط، وربما مستحب فقط، مستحب. هذا يقول العامة في الفرق، يقول وجهي ودية رأسي ورجلية والدلك والفور والنية، هذا معلية. وجهي ويدية، وجهي ويدية رأسي ورجلية والدلك والفور والفور، الفور يعني ما مع الفور هو فعل الوضوء في وقت واحد. ما أقول ما دليل على الفور هذا؟ الفور يعني الوضوء عبادة. إذا ابتدأ الإنسان وضوءه ثم تشغل بأمر آخر فقد جزأ عبادته، أو أصبح متلاعبا من شرع في عمل عبادي يجب إتمامه. وجهي ويدية رأسي ورجلية والدرك والفور والنية، هذا معلية يعني، هذه الواجبات سبعة.
شيخ
أنا
بالنسبة للأعضاء المذكورة في القرآن،
أنا
بالنسبة للأعضاء المذكورة في القرآن فيش ترتيب؟ لا يجي فيها ترتيب؟
والله قالوا ما فيش ترتيب، لأن اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومساهم، قالوا الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي، ذكرها بالواو لا تقتضي الترتيب. قالوا نعم
كان أحاديث تبدأ
أنا
أحاديث صحيحة أنا أحيانا يقدم
قدم راس اليدين على الوجه. إيه هذا كله ما فيش الدليل على كذا. نعم بالأول لم يذكر في حتى في السنة، ليس من سنة الوضوء ترتيب، بل هو مستحب خلاف فرائض الصلاة. صلاة لابد فيها من ترتيب، هذه لابد ما فيها شيء بين فرائض الصلاة. يقول وباقيه فريضة. لا يعني يقول الفرائض على المشهور سبع: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين للآية، والخامسة النية لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر، والسادسة الموالاة لحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدرت درهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا دليل الفور، دليل الموالاة. رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة، يعني مكان غير مغسول، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أمر أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. يعني لو لم تكن الموالاة واجبة، يعني وش معنى الموالاة؟ الموالاة الفور، فعل الوضوء في وقت واحد، فعل الوضوء في وقت واحد، هذا هو، بدون فصل، بدون توقف، بدون فصل. هذا فصل ولا لا؟ هذا ترك لمعة فصل بين أعضاء وضوئه، فقد أخل بواجب من الواجبات. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. نعم. والسابعة الدلك لقوله تعالى فاغسلوا. نعم
شيخ، مقصود
باللمعة
شيء مجسم أو
المقصود يعني سواء كان شيئا مجسم، يعني المجسم يحول بين الماء والبشرة، أو ترك مكان غير مغسول. فاغسلوا وجوهكم، دليل الدلك قوله عز وجل فاغسلوا، يعني هذا الدلك من أين أخذوا؟ أخذوا من قوله عز وجل فاغسلوا. والغسل عند العرب إمرار الماء على المغسول باليد حتى يزول عنه، حتى يزول عنه الداعي إليه. وقد فرقت العرب بين الغسل بالماء والغمس فيه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي أو أتي النبي أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأتبعه بماء ولم يغسله. يعني هناك فرق بين الثوب، ولأن البدن لما فيه من دهنية يدفع الماء عن نفسه، فلا يتحقق وصوله إلى البشرة إلا بالدلك، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. هناك أدلة أخرى، هذا هو. فاغسلوا. ثم قال فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله عز وجل، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. يعني
أنا شيخ
لما قال لما ظهر وضوء الاستنشاق والاستنفار. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ.
نعم.
شيخ لما قال وباقيه فارغة لم يذكر رد مسح رأس.
نعم.
رد مسح رأس لم يذكره شيخ.
هو من سنن. أو قال استشكل منه هذا الإجمال. ذكر الشارح. استشكل منه هذا الإجمال. يعني كأنه يعني تعقب عليه الإجمال، يعني محقيا يعني وبين يفصل. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء يبدأ في اسم الله عز وجل، ولم يره بعضهم من الأمر المعرفة. يعني يعني هذا تسميته هل هي مطلوبة أم لا؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. منهم من يرها مطلوبة يعني مستحب، ومنهم من لا يراها يقول هو يذبح. أنا كما يقول قل هو يذبح. اختلف في حكم التسمية على ثلاثة أقوال، فقيل فضيلة وهو المشهور وبه قال ابن حبيب، وقيل منكر وإياه عني بقوله ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، وقيل إنه مباح. وكل هذه الأقوال عن مالك قاله ابن ناجي. قلت فدليل المشهور حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل وابن ماجه والحاكم، وله عنه طرق في جميعها مقال، يعني هذا الحديث فيه مقال الجماعة. وفي الباب عن جماعة من الصحابة وفي أسانيد الكل ضعف، إلا أن المجموعة يحدث قوة، مجموعة هذه الروايات قد يحدث قوة في هذا الحديث، والنفي فيه محمول على الفضيلة لا الحقيقة.
شيخ
النفي، نعم
شيخ، الكتاب من قبل السنية والدليل على طلبها ما في مسلم من قبل السنية.
ايه
شيخ، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هل رواه مسلم؟
لا لا ما كتب، رواه أحمد أبو داود والترمذي في العلل وابن ماجه والحاكم، وله عنه عن الحاكم طرق في جميعها مقال. يا مسلم، يا شرح أقول أنا
لو مسلم
لا لك، إحنا ربما يرجع إلى مسلم، يعني يرجع إلى مسلم لعله ذكره مسلم ولا نستطيع. أنا ربما ذكره مسلم، يراجع مسلم في هذا، والمسلم يبوب الأحاديث. نعم نعم نعم
النفي لا وضوء لمن لم
يذكر اسم الله. قال هنا النفي هذا يحمل على الندب، لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، يعني ليس القسم انه يبطل وضوءه، ليس يعني لا وضوء له كامل، يعني ناقص وضوءه ناقص، هذا على فرض صحته، على فرض صحة الحديث يحمل على التمام والكمال. أنا لا حسن قل الله جاي. هذه الفرائض، أما السنن هي سبع أيضا، السنن سبع، وهي غسل اليدين والمضمضة والي استنشاق ورد مسح الرأس ومسح الأذنين غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما، الترتيب لا ترتيب مستحب، تجديد الماء لهما، يجدد الماء للأذنين وتجديد الماء لهما، هذه لا 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 لا، وترتيب فرضه وذل مختاره، يعني أنا لا لا لم يذكر في السنة، ذكر في المستحبات. نعم
شيخ، ذكر
ابنه ها
بداية انتهاء الترتيب المفروض مع المفروض سنة.
نعم
نورش
الشيخ
ذكر عن مالك أن الترتيب المفروض مع المفروض سنة، والمستحب تفرق ترتيب المفروض مع المستحب.
ما هذا رأيه؟ بس أنا أنا
ابن عاشر يقول ترتيب الفرائض فيما بينها سنة، وترتيب الفرائض مع السنة مندوب، وترتيب السنة فيما بينها مندوب.
لا لا سنان هو مضمضة استنشاق ترتيب فرض آياتك صح. إيه نعم آياتك صح. إيه ترتيب فرضه وذا مختار. إيه نعم إيه ترتيب بين الفرائض هذيك صح ترتيب في السنن احسنت احسنت بارك الله فيك لا اي نعم ذكروا في السنن نعم اي ترتيب الفرائض هو ذا المختار يعني هذا هو القول المختار
ترتيب بين الفرائض
نعم ترتيب بين فرائض سنة نعم سنة ترتيب بين فرائض سنة أي معدود بين السنة نعم أي نعم
صحيح الفواكه الدوائية
نعم
صاحب الفواكه
الدوائية
زاد قال ابن عرفة وزاد السواك
هذا
السواك
هي اختلفوا أيضا في السواك هل هو سنة أو مستحب هل هو سنة أو مستحب أي ثم بعد ذلك يعني أعاد ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهم في الإناء فأعاد هذا تكرار ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فأو ثلاثا من غرفة واحدة وإن شاء إن شاء أو من ثلاث غرفات وإن استكى بأصبعه فحسن يعني مستحب ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزيه أقل من 30 في المضمضة والاستنشاق ولو جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن لأن الشيء الذي داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الاستنشاق بعدة غرفات بعدة غرفات وقد استنشق واستنثر به يعني تمضمض واستنشق بعدة بغرفة واحدة ولو جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن أقول نتركها هنا الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غدا إن شاء الله قد أتأخروا إلى الساعة الخامسة إن شاء الله هذا ما تخلقوا شوية قد أتأخر تأخر إلى الساعة الخامسة جاء الساعة الخامسة إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين لابد أن يكون الله يبارك فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله
هل يجوز ولي المرأة أن يطلقها من زوجها بشروط بأن كان شروط بأن كان شروط طلقها موجود إعطال أو
من يطلقها
وليها كأبيها أو
لا
لا بد من
الزوج هو الزوج هو الذي يطلق
بينها وبين
طلق بيد زوجي طلق بيد
لكن هناك شروط مسوغة للطلاق
نعم ولكن مسوغة للطلاق من الذي يطلق وإما الزوج وإلا من حكم
وإذا كانوا في بلاد ليس فيها
هذا جماعة المسلمين هذا وليهم جماعة المسلمين
هناك جماعة المسلمين
كما كانت كان قبل في عهد الاستعمار جماعة المسلمين التي تزوج هي التي تطلق
يشهد
لابد من الإشهاد جماعة المسلمين أما الزوج فهو الزوج هو الذي يطلق وحده وإن لم يكن لك زوج فحاكم إذا لم يطلق الزوج يعني أبى أن يطلق لإضرار الربيع يطلق الحاكم فإن لم يكن ذلك حاكم أو كان ولم يكن عدلا فجماعة المسلمين تطلق بارك الله فيكم
لا يعني صرت في مرض في أعطان الإبل أنا ذكرت مؤخرا ذكرت لك أن الحديث ذكر أنه في الشياطين هو خطأ بينما الصواب أنه كأن الشياطين في قد أنا نعم الشياطين
نعم
ثبت بروايتين أولا لها من الشياطين والثانية أنها خلقت من الشياطين
أنا أبدأ لما أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيما ربي ما تصلوا في عطان بي فإنها زيد
خلقت من الشياطين
خلقت فإنها خلقت فإنها خلقت
من الشياطين
أما عطن الإبل خلقت من الشياطين
وعطن الإبل
نعم
باطن الإبل.
فإنها
قولي قتل من الشيء روايتان كهذه كهذه
من أين؟ سألنا سألنا نحن ابن فقال سألنا سألنا بارك وذلك ابن فقال سألنا فيها إنها من الشياطين من فقال سألنا فيها فإنها بركة. خلقت من الشياطين كم؟ أبو داود وما جاء أبو يعلى.
شكرا
لك من الحكمة من نعم الحل هو ما مكروه على مكان سعر موضوع درسنا اليوم هو صفة الوضوء كيفية الوضوء. فبدأ بقوله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخل قبل أن يدخلهما في الإناء. في الدرس الماضي تقدم الكلام على ماذا؟ على ما يتعلق بالاستبراء والاستثمار والاستنجاء وكيفيتها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. اليوم الدخول في صميم الوضوء كيف يتوضأ الإنسان. فقال يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخل قبل أن يدخلهما في الإناء. هذا تقدم الكلام عليه يعني تقدم على دليله الحديث الشريف الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يداه. هذا دليله. ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لابد قبل أن يدخلهما في الإناء. ثم قال فإن كان قبال أو تغوط غسل ذلك منه غسل ذلك من الأذى غسل يديه من الأذى. ثم يدخل يديهما في الإناء بعد أن يغسل يديه يدخل يديهما في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو من ثلاث غرفات إن شاء من غرفة واحد وإن شاء من ثلاث غرفات. غرفة واحدة يتمضمض بها ويستنشق وغرفة أخرى يتمضمض بها ويستنشق وغرفة أخرى يتمضمض بها ثم يستنشق وإن شاء أخذ ثلاثة يعني ثلاث غرفات بالمضمضة وثلاث غرفات إن شاء أو من ثلاث غرفات. هذا ثم ذكر بعد ذلك مستحب من مستحبات سنة من سنان الوضوء هو الاستياك بالأصبع ولكن الراجح أن الاستياك بالأصبع يكون عند فقد غيره عند فقد السواك. ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا ويجعل يده على أنفه هكذا كامتخاطه ولا ينثر الماء من أنفه من غير أن يضع يده إصبعيه على أنفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لها أن يمتخط أحدكم كما يمتخط الحمار أن يمتخط أحدكم كما يمتخط الحمار. فلذلك يطلب وضع الإصبع هكذا عند الاستنثار. يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزيه أقل من 30 في المضمضة والاستنشاق. إن شاء يعني إن شاء تمضمض مرة أو ثلاثة ويجزئه أقل من 30 في المضمضة والاستنشاق. وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. يقول الشارح في هذا الفصل مسائل ذكر هنا مسائل تتعلق بماذا؟ بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. ذكر مسائل يعني كاستدلال تفصيل لما سبق والاستدلال عليها. الأولى في المضمضة والاستنشاق حديث كثيرة من حديث عروة بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم رجل يقرب وضوءه. ما معنى يقرب؟ يقرب الوضوء، عرف أن الوضوء هو يقرب ماءه للوضوء فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشمه، خطايا وجهه وخشامه وخياشمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد ما منكم أحد يقرب وضوءه فيتمضمض خير يعني فيكون هذا مصبا مضمرة لأنها مسبوقة بالنفي فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت سقطت خطاياه ذنوبه خطايا وجهه ذنوبه وجهه كلها تخر وتسقط وفيه من فمه فيه وكذلك ما كل ذنوب كانت بفمه تسقط وخياشمه كذلك الذنوب التي قد يكتسب الإنسان بخيشومه ذنبا مثلا كأن يشم رائحة ليست له كأن يأخذ شيئا ليس إذن يمكن أن يكسب الحديث. رواه مسلم أواخر الكتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف وحديث أبي هريرة يعني هذا دليل على ماذا؟ على المضمضة والاستنشاق. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني لكن هذا الحديث الأخير فيه مقال. إذن الدليلان الصحيحان هما الدليل السابقان هما الصحيحان والحديث الذي رواه مسلم وكذلك كلاهما الحديث الأول حديث عمر بن عباس هذا الحديث رواه مسلم كما سبق. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم معا. فهذان حديثان صحيحان رويا في المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة الأولى في إثبات في دليل ماذا؟ دليل المضمضة والاستنشاق. المسألة الثانية قوله فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء يعني تكفيه غرفة واحدة فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء. دليله حديث أبي حية قال قرأت عليا عليه السلام توضأ فغسل كفيه ثم حتى أنقاهما حتى أنقى يديه حتى جعلهما نقيين ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. الحديث رواه الترمذي وغيره. هذا فيمضمض ثلاثا هذا دليله أنه يمضمض ثلاثا. المسألة الثالثة قوله أو من ثلاث غرفات يمضمض من غرفة واحدة يمضمض فاه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات. دليله حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا. رواه أبو داود والطبراني وإسناده ضعيف. ولم يثبت في الفصل حديث كما قال جماعة من الحفاظ لكن صحح ابن السكن حديثا في ذلك يعني رويت عدة أحاديث ضعيفة، لكن هناك حديث واحد صححه ابن حدث ابن السكن، يعني هذا في هذا الحديث وهو هذا الذي رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فرأته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قوله ولا يجمع ذلك في غرفة واحدة، هذا هو المشهور، هذه الصفة المشهور، قوله ولا يجمع ذلك في غرفة واحدة، هذا هو الذي شهره غير واحد، وهو الوارد في الأحاديث الكثيرة الصحيحة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، يعني يأخذ غرفة يتمضمض ثم يستنشق ثم يأخذ غرفة ثانية ثم ثالثة، هكذا في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. نعم، في صفة كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم إلى آخره ثلاث مرات، هكذا في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. المسألة الخامسة قوله والنهاية أحسن، يعني ثلاثة أفضل، نهاية يعني المضمضة والاستنشاق النهاية، يعني يستنشق ثلاثة، هذا مقصود يستنشق ثلاثة يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة، والنهاية لأنه أبلغ وأكمل مع وروده أيضا أبلغ أحسن، يعني ثلاثة أفضل وأحسن، قد جعله الفقهاء من ثلاث ثانية وثالثة جعلها من المستحبات. المسألة السادسة قوله وإن استكى بأصبعه فحسن، وإن استكى بأصبعه فحسن، قال ابن عبد السلام ظاهر كلامه أن الإصبع كغيره، ولو قيل إنه عنده الأصل ما بعد، قال ابن ناجي وقيد كلامه التادلي بأنه أراد مع فقد غيره، يعني يستكوا بأصبعه مع فقد غيره، وكلام الشيخ قابل للتقييد فحمله على ما إلى آخره. قلت ظاهر كلامي أنه بالسواك أحسن، وهو الموافق لسماع بن القاسم من لم يجد من مالك، يعني من لم يجد سواكا فإصبعه تجزئه، من لم يجد سواكا فإصبعه تجزئه. أما دليل سنية السواك هذا حديث كثير، يعني حديث كثيرة متواترة، وقد أفردها جمع من الحفاظ بالتأليف، جمع من الحفاظ جمع أحاديث كثيرة في تأليف واحد، جمع الأحاديث التي وردت من السواك، منها حديث علي عليه السلام الحديث المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وأما كون الإصبع يجزئ فدليله ما سأذكره، واستدل له النووي أن المقصود يحصل به، قال وأما الحديث المروي عن أنس يجزئ عن السواك الأصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره. قلت في الباب حديث يصلح للاستدلال أخرجه أحمد عن علي عن علي السلام أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض إصبعه في فمه، هذا حديث الذي رواه الإمام علي رحمه الله وجهه، وقال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث كثير عن غيره، إذن الاستياك بالإصبع مشروع بهذا الحديث وبغيره. السابعة، مسألة السابعة قوله ويجزئ أقل من ثلاثين، يجزئ أقل من ثلاثين، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني إذا تمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة كفاه، ويجزئ أقل من ثلاثين، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثبت أنه توضأ مرة مرة كما سيأتي يعني الكلام عنه، توضأ حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا يعني المضمضة مرة والاستنشاق مرة وغسل وجهه مرة وغسل يدين مرة إلى آخره، توضأ مرة مرة. هذا ما يتعلق بهذه المسائل بإثبات بالأدلة بهذه، وهو قوله ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو من ثلاث غرفات، وإن استكى بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا. أما المضمضة قد عرفتم هو تعريف المضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه من شطق إلى شطق، وهذا لازم منه. إذا أدخله في فمه فطرحه فهذا لا يجزي، ولا الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، والاستنثار هو طرحه بالنفس أيضا مع وضع الأصبع على الأنف، يجعل ذلك على أنفه كامتخاطه، ويجزي أقل من ثلاث غرفات في المضمضة والاستنشاق، يعني أقل من ثلاث غرفات في المضمضة، ولو جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. ثم شرع في بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يأتي غسل الوجه، فذكر ذلك بقوله ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، ثم يأخذ الماء إن شاء لغسل وجهه، إن شاء أخذ هكذا غرفة بيديه جميعا، وهو الأولى عند مالك لأنه أمكن وأصبع، ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أدخل يديه، رواه البخاري ثم أدخل رسول يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا، وكذا هو بالتثنية في سنن أبي داود وغيره من حديث علي عليه السلام، وإن شاء بيديه اليمنى فقط، وإن شاء أخذ بيديه اليمنى فيجعله في يديه جميعا، يأخذ بيديه اليمنى فقط فيجعله في يديه جميعا فيغسل وجهه، وإن شاء بيده اليمنى فيجعل بيده، وهو الأولى عند ابن القاسم، عند ابن القاسم قال لأنه عون على التقليل المطلوب، لأن أخذه بغرفة واحدة أقل مما يأخذه بيده، أخذه بيد واحدة أقل مما يأخذه بيدين، وتقليل الماء كما عرفتم مستحب مطلوب. وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. ثم ينقله إلى وجهه، ثم ينقل الماء إلى وجهه، لماذا؟ للاتباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فعل، أخذ الماء فنقله إلى وجهه، إذ كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وظاهر كلامه أن نقل الماء باليد شرط كما قاله بعض أهل المذهب، والمشهور خلافه، ليس بشرط نقله إلى وجهه، ليس بشرط، وأن المطلوب انغسال الوجه بإيقاع الماء عليه، المهم أن يغسل الوجه بوضع الماء عليه ولو بميزاب، إذا مكن وجهه وكذا لميزاب فسقط الماء على وجهه فداركه، هذا يكفي. فالنقل لإجماع كما حكوا ابن رشدين والنووي وغيرهما، لأن أسامة والمغيرة والربيعة والربيعة بنت الربيع بنت معوذ وصفوان بن عساد وأم عياش صبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ، صبوا الماء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ في الأول والثاني في الصحيحين، يعني حديث الأول والثاني في الصحيح والثالث عند ابن ماجه، والحاكم الرابع والخامس عند ابن ماجه أيضا. نعم، إن أراد بالنقل إيصال الماء إلى العضو وعدم نفضه من اليد فظاهر، إذا شرحنا ثم ينقله إلى وجهه، ما معنى ينقله إلى وجهه؟ هو أنه لا ينفضه، بعض الناس يأخذ الماء فينفضه من يده ثم يغسله، هذا لا يكفي، هذا يعد ماسحا لا غاسلا، لعل هذا هو الذي أراد بقوله ثم ينقله، أما نقل الماء إلى وجهه فليس بمشروط. الموضوع المهم أن يوضع الماء على الوجه بأي صفة كانت ويتبع بالدلك، ويتبع ذلك بالدلك. ثم قال فيفرغه عليه، قال من غير أن يلطم بالماء وجهه كما يفعله النساء وعوام الرجال، لا يلطم، يضع الماء على وجهه من غير لطم له، من غير لطم الوجه بالماء لطما، قال وهو جهل لا يضر. قلت لكن روى أحمد وأبو داود عن علي عليه السلام في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، يعني ضرب هكذا على وجهه، ولفظ أحمد فصك بهما وجهه، وصححه ابن حبان وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادة غسل الوجه، لكن الحديث فيه مقال. هذا الحديث الذي روي في ضرب الوجه وصكه بالماء فيه مقال كما قال المنذري، ولكنه لا يضر، ولكن لا يضر يعني، ورجال إسناده ثقات.
شيخ ممكن من باب الغلو والتنقل؟
نعم،
من باب الغلو
والتنقل، في يعني في ربما الحديث نفسه فيه مقال، يعني هناك من طعن في هذا الحديث، حديث ضرب الماء بالوجه عند نقله، ولكن يقول لكن لا يضر هذا الحديث، يعني هذا الطعن وهذا القول في الطعن في هذا الحديث لا يضر، لأن رجال هذا الحديث ثقاته، يعني المهم هو أن هناك من شنع، يعني هناك من شنع ولا ينبغي التشنيع، يعني الأولى هو نقله، فإن أخذ أحد الماء وصبه على وجهه لا نشنع عليه، ولا لأن بعض الفقهاء شنع، كل هذا من فعل النساء أو من عوام الرجال، نقول هذا له يعني ضرب الماء ولطم الوجه بالماء، هذا له في الجملة له دليل وله سند وله وجه، يعني وله وجه، فلا ينبغي التشنيع على ذلك. فيفرغه عليه غاسلا له بيديه، غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، يبدأ من أعلى جبهته، لماذا؟ للاتباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يبدأ بأعلى وجهه ثم ينزل هكذا. نعم،
ما يكونش مقصود من الاتباع لسهولة اتباع الجميع؟
لا لا لا، إذا قال ليس في مكان واحد، يعني للاتباع، ما معنى للاتباع؟ لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره فيما سبق أعدم. للاتباع ذكره ابن شعبان وحكاه النووي عن الموردي، وقد وقع ذلك في حديث، في حديث علي المار قريبا، ففيه ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة ماء فأصبها على ناصيته، أصبها على ناصيته، هذه الناصية، فتركها تستن، ترك الماء تستن أي تسيل على وجهه، على وجهه. الحديث يعني هذا ظاهر الحديث، ظاهر يظهر من هذا الحديث أن البداية تكون من الأعلى، من أعلى الوجه، من الناصية. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه، يمر يديه، هذا شرع منه في أنه يجب أن يتابع ما غاض من وجهه، يتتبع ما ظاهر أجفانه، هنا هذه ظاهر أجفان، لأن الأجفان قد تنطبق، فلذلك يجب أن يتابع ما غار من أجفانه، هذا ما غار يعني ما دخل من أجفانه، لأن هناك من مكنت عيونهم غائرة فيجب أن يوصل الماء إلى ما غار من أجفانه. حديث أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا، قال وكان يتعاهد الماقين، كان يتعاهد الماقين، والماق هو ما يلي من العين الأنف، هذا هو الماق، هذا ماق وهذا ماق، الماق هو ما يلي العين من الأنف، هو ما يلي من العين الأنف هذا، يعني لأن هذا المكان قد لا يصل إليه الماء، يجب أن يوصل أن يوصل إليه الماء هكذا. وكان يتعاهد رواه أحمد وأبو داود بن ماجة بلفظ يمسح الماقين، ذكره الأخير في باب الأذنان من الرأس، والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف. وأما حديث إذا توضأ تم فأشربوا أعينكم من الماء فضعيف، هذا توضأتم إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف غير معمول، ولكن الحديث الأول هو صحيح، الحديث الأول والحديث الذي رواه أبو أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا، قال وكان يتعاهد الماقين رواه أحمد وأبو داود بن ماجة بلفظ يمسح الماقين، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته، أسارير الجبهة هي التكامش التي في الجبهة، وأسارير جبهته وما تحت مارينه، هذا هو المارين، المارين هو هذا، ما تحت المارين هو هذا، أنا الأرنبة هذه يمسح هذه الأرنبة، هذه ما تحت مارينه هذه الأرنبة، وما تحت هذه الأرنبة، وهذا مارين، هذا ما لنا من، وما تحت مارينه وهذه الثقبة التي تحت الأنف، هذه الأرنبة، أرنبة الأنف، وهذا المارين اللين، هذا الماء اللين من الأنف المارين، وما تحته أيوة قياسا على المقين بالهي من مسمى الوجه، فلا يتحقق غسل جميعه إلا بغسلها، وقد علل حديث صك الوجه بالماء بأنه للمبالغة في صر الماء إلى أظن وجه إلى آخره، وأسارير وما تحت مارينه هذا من ظاهر أنفه، ثم قال وكذلك العنفقة، هذه العنفقة كذلك يوصل إليه الماء لأنها قد ينبو وقد يبعد عنها الماء، يعني جميع المواضع التي من شأن الماء أن يبتعد عنها وينبو عنها الماء ينبغي إيصال الماء إليه، لأنه وجه، لأن الوجه كل ما يواجهه فهو وجه. ثم قال يغسل وجهه وكذا ثلاثا للاتباع البالغ طرقه حد التواتر، يعني غسل الوجه ثلاثا يعني كاد يبلغ حد التواتر، ولكن يجوز غسله مرة أو مرة، ولكن حديث الغسل ثلاثا هو أكثر، غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاثا أكثر من غسله مرة، لأن غسل وجهه ثلاثا كاد يبلغ حد التواتر، يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ويحرك لحيته في غسل وجهه، يحركها ليداخلها الماء، يحركها هكذا ليداخلها الماء. نعم كذلك، نعم كل مكان يبعد عنه الماء ينبعد عنه الماء يصل إليه. نعم يغسله لأنه وجهه، لأنه يواجه البياض الذي بين الأذن ولا حد الوجه على كل حال حد الوجه حد له حد وحده من الأذن إلى الأذن حده عرضا من الأذن إلى الأذن وحده طولا من منابتيش على الرأس المعتاد إلى الذقن إلى الذقن إلى هنا إلى 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 هذا هو حده طول من منابت شعر الرأس المعتاد منابت شعر المعتاد يدخل الغنم ويخرج صلع يدخل الغنم هناك من الناس من نبات شعرهم في جباههم هناك من نبات شعرهم في الجباه ذلك داخل في الغسل وهناك من كان أسرع الرأس من حسر شعر عن مقدم رأسه فذلك لا يدخل وإنما العبرة به في مبدأ الوجه هو المعتاد
نعم شعر
الصدغين لا يغسل نعم شعر الصدغين لا الصدغ لا الصدغ لا الصدغ لا خارج هذا الصدغ يعد من الرأس وحده من يعني من الأذن إلى الأذن من الأذن إلى الأذن هكذا يعني حده عرضا من الأذن إلى الأذن يعني على كلنا يجب أن يأخذ من جزءا قليلا عند غسل الوجه ينبغي أن يأخذ جزءا قليلا من الرأس وعند مسح الرأس يجب أن يأخذ قليلا من الوجه لأنهم قالوا من باب ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من لأن الشعر يدفع الماء لأن الشعر شعر الشعر يجوز لأن الشعر أو الشعر كل اسم ثلاثي محرك يعني حرق العين يجوز فيه السكون والفتح الشعر والشعر والنهر والنهر والبحر والبحر والنحر والنحر والدهر والدهر لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء وحكمه الوجوب بلا خلاف لما ذكره المصنف وهو غير التخليل يعني هذا واجب يعني تحركه هذا واجب لا خلاف فيه تحركه اللحية تحركه شعر هذا واجب بالإجماع لا خلاف فيه وإنما خلاف فيه التخليل هل يخللها هكذا أم لا هل يخلل أم لا يخلل فيها خلاف بين الفقهاء وليس عليه هنا يقول وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك وليس عليه تخليلها في قول مالك لكن ليس عليه تخليلها إذا كانت كثيفة إذا كانت كثيفة لا يخللها لأن الشعر هو الذي يواجه لأن الوجه يكون ما كان داخل اللحية ليس بواجه لا يواجه وإنما الذي يواجه هو شعر لحيته فإذا كان الشعر خفيفا فما تحت الشعر يخلل لماذا؟ لأنه يواجه أيضا كما أن الشعيرات التي تواجه كذلك ما تحت تلك الشعيرات من الوجه تواجه تدخل في لفظ الوجه غسلوا وجوهكم وليس عليه تخليلها في الوضوء من في قول مالك يعني إذا كانت كثيفة لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة رواه جماعة إلا مسلما وفي الباب عن غيره والمرة الواحدة لا يصل معها الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ولأن الأحاديث المتفقة على صحتها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التخليل لأن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة كما قال مالك ولأن الوجه اسم لما تقع به المواجهة وما تحت الشعر خرج عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر وأما أحاديث التخليل فضعيفة الحديث التي ورد في تخليل الشعر فضعيفة كما قال مالك وأحمد وأبو حاتم لكنها وردت من طريق 16 راويا يفيد مجموعها أن للتخليل أصلا وهو دليل ما قاله ابن حبيب يعني يقول هذه نعم
فرق بين التخليل والتحليل
نعم
التخليل والتحليل
الفرق
بين
التحليل التحريك هذا كما قلنا بالإجماع هذا التحريك واجب بالإجماع تحريك اللحية ليدخل هذا بالإجماع لكن التخليل هو الذي وقع فيه خلاف لكن المشهور بين العلماء هو أن اللحية الكثيفة لا تخلل الخفيفة تخلل أنا
تخليل
دعيه
هو إيصال ماء إلى
الباطن تخليل هكذا هو إدخال الأصابع إدخال أنا
يجعل
له اسم
الماء تخليل لحية أنا اسمها عند أكسل وجه
شيء إيه
نغسل الوجه ونحرك اللحية شيخ إذا مثلا كانت غير كثيفة حبينا نخلو اسمها بماء آخر
ولا لا لا بنفس الماء يعني لا بنفس الماء يعني عندما يغرفه غرفة يخليل والتخليل يغني عن التحريك لأنه إذا خلاله يغني هناك يعني في نفس المذهب هناك من علماء مذهب مالك من يقول بوجوب تخليلها سواء كانت خفيفة أو كثيفة بما فيهم بن حبيب واستظهر بن رشدي ودليل ما هي ما قال ابن حبيب واستظهر ابن رشدي من الاستحباب يعني يقول من الاستحباب يعني لا يقول بالوجوب وما حكاه ابن ناجي في صحيح المدونة عن الزنة من السنية هناك من جعله سنة يعني تخليل اللحية الكثيفة هناك من جعله مستحبا ومنهم من جعله سنة ولكن المشهور أن الشعر إذا كان خفيفا تظهر البشرة تحته وجب تخليله وما كان كثيفا من اللحية المشهور أنها لا تخلل بل يكفي تحرك الشعر فيه ويجري عليها يديه إلى آخرها لكن إذا كانت اللحية طويلة يجب أن يجري عليها الماء إلى آخرها هكذا إلى آخرها ولو طالت وجوبا على المشهور لأنها من الوجه بحكم التبعية ولأن الوجه ما تقع به المواجهة ولأنها متدلية من محل الفرض لأنها جاءت من محل الفرض فأشبهت الجلدة المتدلية أما ما يستدل بأحد أما حديث اللحية من الوجه فواهن وإن استدل به بعض الفقهاء يعني هناك من يستدل على أن اللحية من الوجه لا يستدل بهذا بل نقول إن اللحية تابعة للوجه اللحية اغسلوا وجوهكم لأن كل ما اللحية تواجه سواء ما طال منها وما قصر يواجه يعني كأنه يقول لا يكفي الاستدلال هذا ليس بدليل هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به ولا يصح الاستدلال به لأنه ضعيف اللحية من الوجه هذا حقا اللحية من الوجه ولكن هذا الحديث لا يستدل به وإنما نستدل بماذا بقول عز فاغسلوا وجوهكم واللحية تواجه هذا هذه صفة غسل الوجه ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليمنى أولا لإجماع أهل السنة كما قال النووي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم يعني هذا مستحب البداية بالميامن يغسل يده اليمنى هذا بالإجماع البداية بالميامن بالإجماع ثم يصل أول لإجماع أهل السنة كما قال النووي ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال ويصرف الأمر فيه إلى الندب ويصرف الأمر فيه يعني قول وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم هذا الأمر يحمل على ماذا يحمل على الندب لا على الوجوب ويصرف الأمر فيه على الندب أدلة هنالك أدلة تصرف عن الأمر منها حديث زياد مولى بني مخزوم قال جاء رجل إلى علي فسأله عن الوضوء فقال ابدأ باليمين أو بالشمال بالشمال ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين رواه الدارقطني والبيهقي يعني هذا الحديث الثاني المقصود منه أنه ليس بواجبين وأن الأمر في قوله فابدأوا بما يمينكم الأمر فيه على الندب بدليل هذا الحديث. ثم قال ثلاثا فابدأوا بقوله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا. لماذا؟ للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أكثر ما يغسل أعضاء وضوئه ثلاثا كما تقدم، أو اثنين ثلاثا أو ثلاثين لوروده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم يفيض عليها الماء ويعركها بيده. يعني هناك حديث يعني غسل اليدين مرة واحدة كذلك ثبت، أو اثنتين أو مرة ثلاث مرات أفضل، يعني ثلاث للاتباع كما تقدم، أو اثنتين لوروده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل ثلاثا ثلاثا، وورد أنه غسل اثنتين اثنتين من حديث ابن عباس. ثم ذكر صفة غسله كيف يغسل يده اليمنى، يفيض عليه الماء، يفيض يأخذ الماء بيده اليسرى فيفرغه على يده اليمنى ثلاثا، يفيض عليه الماء ويعركها بيده اليسرى، يعركها يعني يدركها بيده اليسرى. عندك حاجة يشترط الفقهاء هو أن يقطر الماء، فإن إذا لم يقطر الماء ماذا يسمى؟ يسمى مسحا، يعني من تمام الغسل أن الماء يجب أن يقطر، فإن لم يقطر الماء فليس بكاف، لأنه إذا لم يقطر الماء كان مسحا. وربنا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يفيض عليه الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يده بعضها ببعض، يخلل أصابع اليدين، خلل أصابع اليدين ليتحقق وصول الماء. ولحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه البخاري. إذا توضأت فخلي أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلي، حديث صحيح. هكذا يغسل اليد، ثم يغسل اليسرى كذلك، يعني يغسل اليد اليسرى كما غسل اليد اليمنى، ويبلغ فيها بالغسل إلى المرفقين. لابد أن يدخل المرفقين، يدخلهما في الغسل المرفقين وجوبا على المشهور لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين. أشمعنى حتى أدخل في العضدين؟ العضدين هذوهما العضدين، هذا يدل على أنه عمم المرفقين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، يعني جزءا، يأخذ جزءا من العضدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. كذلك إذا غسل رجليه أشرع في الساقين جزءا قليلا من الساقين ليتم غسل اليدين والرجلين إلى المرافق، بمعنى معاني. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم هذا الحديث، حديث أبي إذا توضأ أنه أن رسول، حديث أبو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. هذا الحديث يدل على ماذا؟ دل على أن المرفقين يدخلان، أن المرفقين يدخلان في الغسل، والكعبين كذلك إلى الكعبين. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. وحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني والبيهقي وفي الباب عن عثمان ووائل بن حجر. وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولم ينقل تركه ذلك، لم ينقل تركه ذلك للنبي. وقد قيل إليهما حد الغسل، وقد قيل هناك قولا قيل هذا بليل يدل على ماذا؟ على تمريض. وقد قيل إليهما إلى المرفقين حد الغسل لا يدخلان. فليس بواجب إدخال على هذا القول، ليس بواجب إدخال المرفقين فيه. هذا يقول أبو بن نافع وأشبع المالك، ودليله أن كلمة إلى لانتهاء الغاية، وما يجعل غاية للحكم يكون خارجا عنه ما جعل غاية ولي، كما في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، الليل ليس بداخل في الصيام. نعم حتى حتى حتى